صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والآخر أبو موسى. وعنه من طريق ثاني قال: قلنا لعائشة: الرجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل المغرب ويعجل الإفطار، والآخر يؤخر المغرب ويؤخر الإفطار، فذكره. باب فضل السحور والأمر به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعنه أيضا قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في السحور والثريد. عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنه بركة أعطاكموه الله عز وجل فلا تدعوه. عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلما إلى هذا الغداء المبارك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن أجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يسرد الصوم، وقل ما كان يصيب من العشاء أو الليل أكثر ما كان يصيب من السحر. قال: وسمعت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. باب وقت السحور واستحباب تأخيره. عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام، قال: صلي كذا وكذا صوم، صلي كذا وكذا وصوم، فإذا غابت الشمس فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود وصوم 30 يوما إلا أن ترى الهلال قبل ذلك، فأخذت خيطين من شعر أسود وأبيض فكنت أنظر فيهما فلا يتبين لي، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: يا ابن حاتم، إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أبيت عندك الليلة فأصلي بصلاتك، قال: لا تستطيع صلاتي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فيستر بثوب وأنا محول عنه، فاغتسل ثم فعلت مثل ذلك، ثم قام يصلي وقمت معه حتى جعلت أضرب برأس الجدران من طول صلاته. ثم أذن بلال للصلاة، قال: أفعل؟ قال: نعم. قال: يا بلال، إنك لتؤذن إذن كان الصبح ساطعا في السماء، وليس ذلك الصبح، إنما الصبح هكذا معترضا. ثم دعا بسحور فتسحر. عن زر بن حبيش قال: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد، فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت، ثم قال: أدن فكل، فقلت: إني أريد الصوم، فقال: وأنا أريد الصوم، فأكلنا وشربنا، ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة. ثم قال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: هكذا صنعت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصنع بي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم، هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس. وهي قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا مؤمل بن قال: حدثنا سفيان بن عن عاصم عن نصر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان بلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، وإني لأبصر مواقع نبلي. قلت: أبعد الصبح؟ قال: بعد الصبح، إلا أنها لم تطلع الشمس. ومن طريق ثاني: حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم قال: قلت لحذيفة أي ساعة تسحرتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال هو النهار إلا إن الشمس لم تطلع. عن بلال بن رباح رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في السحر يا أنس إني أريد الصيام فأطعمني شيئا. قال فجئته بتمر وإناء فيه ماء بعدما أذن بلال فقال يا أنس انظر إنسانا يأكل معي. قال فدعوت زيد بن ثابت فقال يا رسول الله إني شربت شربة سويق فأنا أريد الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنا أريد الصيام. فتسحر معه وصلى ركعتين ثم خرج فأقيمت الصلاة. عن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء. قال جابر كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ليشرب. عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن صلى ركعتين وحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فصل منه في صفة الفجر الصادق والفجر الكاذب وما جاء في أذان بلال وابن أم مكتوم. عن سمرة بن جندم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. وعنه من طريق ثان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يمنعكم أذان بلال من السحور فإن في بصره شيئا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال فلا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. عن خبيب قال سمعت عمتي تقول وكانت حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن أمي مكتوم ينادي بليل فاكلوا واشربوا حتى ينادي بلال أو إن بلالا ينادي بليل فاكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان يصعد هذا وينزل هذا فنتعلق به فنقول كما أنت حتى نتسحر. وعنه من طريق ثاني عن عمته أنيسة بنت خبيب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم فاكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. قالت وإن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها فتقول لبلال أمهل حتى أفرغ من سحوري. فصل منه في مقدار ما بين الفراغ من السحور وصلاة الصبح. عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن ثابت تسحر فلما فرغ من سحورهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ رجل 50 آية. وعنه أيضا عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا إلى المسجد فأقيمت الصلاة. قلت وفي رواية قلت لزيد كم كان بينهما؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية.
اللهم صل
على أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون واغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الإيمان والعبادة ومرشدنا إلى الطريق القويم على لسان عبده المصطفى سيد السادة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه واقتدى به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة المقربين إلى الحق تبارك وتعالى وأحبابه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر لنا الحديث التي وردت في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى فيما يتعلق بتأخير السحور وطلوع الفجر وما بين السحور وطلوع الفجر، وذكر حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وعلم تعجيل الفطر بتيقن الغروب وتأخير السحور ما لم يقع في شك. وذكر لسيدتنا عائشة رجلين من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة أي صلاة المغرب خصوصا ثم بقية الصلوات، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة أي لا يبالغ في تقديم الفطر وينتظر شيئا ويؤخر الصلاة شيئا لجواز ذلك. فقالت: أيهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود. قالت: كذاك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أبو موسى عليه رضوان، وقالوا إنما يفعل ذلك بعض الأحيان وبيان الجواز للناس و الأخذ بالرخصة فيه والعزيمة. وفي الطريق الثاني أحدهما يعجل المغرب ويعجل الإفطار والآخر يؤخر المغرب ويؤخر الإفطار. فقالت: ما الذي يعجل المغرب ويعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال ابن مسعود: قالت كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. قالوا: والسحور بالضم تناول الطعام والشراب في آخر الليل ما بعد نصف الليل، يقال له سحور. والذي يتناول من مطعوم ومشروب يقال له سحور بفتح السين. فإن في السحور بركة. وقال أيضا: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في السحور والثريد. والثريد فعيل بمعنى مفعول أي المثرود، وهو الخبز المفتوت الذي يسقى بالمرق. وإذا أدم البر باللحم فذاك هو الثريد. ثم قال شاعرهم: إذا ما البر تدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. فالثريد مدعو فيه بالبركة، وهو أن يودم البر بلحم، ولكن إنما يكون ثريدا إذا فته و سكب عليه نحو المرق أو نحو أو تدم بمرق اللحم أو باللحم فهذا هو الثريد، فمعنى مسرود أي مفتوت. ويقول: دخل عبد الله بن الحارث على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنه بركة أعطاكموه الله عز وجل فلا تدعوه، ففيه عون على الصيام، وفيه ذكر لله في وقت السحر، وفيه تنشط للاستغفار في السحر ولحضور الفجر في أول الوقت، فهذا من مظاهر البركة في السحور إلى غير ذلك مما أشار إليه صلى الله عليه وسلم. إنه بركة أعطاكموه الله عز وجل فلا تدعوه. وذكر عن سيدنا عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، عرباض بن سارية الذي نزل في قوله ولا الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكان سيدنا عرباض بن سارية ممن نزل فيهم هذه الآية، كان من فقراء المهاجرين وكان من السابقين إلى الإسلام، وحتى توفي في سنة 75. العرباض بن ساري يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال هلما إلى الغداء المبارك، والغداء ما يوكل في الصباح وقال له غداء، والسحور أيضا يقال له غداء، يسمى غدا ويسمى بالفلاح أيضا كما جاء في الأحاديث، يقال له فلاح ويقال له غداء، وهو ما يتناول في آخر الليل. قال هلما إلى الغداء المبارك، يقول صلى الله عليه وسلم. وذكر عن نبي الخدري قول النبي صلى الله عليه وسلم السحور بركة، السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن ذلك سحور، ما يتناول من طعام أو شراب ولو ماء، فإذا لم يجيء إلا الماء فتناوله بنية السحور كان سحورا له، يشرب شربة من ماء، يجرع جرعة من ماء وهي الحسوة، الجرعة من الماء من فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين الذين يعتنون باتباع السنة في تناول السحور، فإنهم بقيامهم بذلك يتعرضون لأن تصلي عليهم الملائكة، وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين لاستعدادهم للعبادة وموافقتهم لسنة سيد العابدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتستغفر لهم الملائكة ففي هذا الوقت وتخص بالاستغفار المتسحرين. وذكر عن جابر من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء أي شيء كان، وذكر عن ابن عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أنه كان يسرد الصيام أي وليه، وكلما كان يصيب من العشاء والليل أكثر ما يصيب من الصيام، يعني يعتني بالسحر بالسحور أكثر مما يعتني بالعشاء، والغالب أن الذي يأكله في السحور أكثر من الذي يأكله في العشاء والفطور لمكان البركة والاستعداد للصوم. قالت وسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فصلا بين صيامنا وصيام الكتاب، يعني تمييزا وفرقا، إن فصلا بيننا وبين أهل الكتاب اليهود والنصارى أكلة السحر فإنهم ما يتسحرون، وهو عندنا سنة. وهكذا جاء من الأحاديث إذن في السحور في غير المسند عن ابن عمر قال رسول الله إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه الطبراني في الأوسط، وهنا أورد عندنا هذا الحديث ولكنه عن غير ابن عمر، أورد عن أبي سعيد الخدري، وفي الطبراني عن ابن عمر إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكذلك جاء تسحروا ولو بجرعة من ماء في رواية أبي علاء. وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المتسحرين، رواه البزار والطبراني في الكبير. وكذلك أرسل قال عمر بن الخطاب إلى ابن عباس قال يدعوني إلى السحور، قال النبي صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. وكذلك قالت السيدة عائشة قال صلى الله عليه وسلم قربي إلينا الغداء المبارك يعني السحور. قالت بعض الليالي ماشي عندنا إلا تمرتين. خذه يقول لها قدمي إلينا الغداء المبارك عندها ثنتين تمرات تقدمها له فيكتفي بها صلى الله عليه وسلم يتسحر بها. يقول صلى الله عليه وسلم يقول لها صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله قربي إلينا الغداء المبارك قالت يعني سحور ربما لم يكن إلا تمرتين أبو رجال رجال ثقات صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء أيضا عن عتبة بن عبد الله وابن الدرداء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سحروا في آخر الليل وكان يقول هو الغداء المبارك. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة في ثلاثة في الجماعة والثريد والسحور. فهذا مما ترتمس فيه البركة الجماعة في الصلوات والكون مع الجماعة عدم الشذوذ عنه بركة في الجماعة وفي الثريد هذا النوع من الطعام وفي السحور. وجاء بسند حسن وصحيح وقال صلى الله عليه وسلم نعم السحور التمر في لفظ نعم السحور المؤمن التمر. فينبغي أن يجعل في السحور شيء من التمر. يرحم الله المتسحرين. وكذلك نعم السحور التمر نعم السحور التمر. فالسحور سنة باتفاق سنة باتفاق وتأخير ما لم يقع في شك أيضا سنة باتفاق. وذكر قوله حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما علمه لما التقبه بعد مجيئه من الشام رجوعه بسبب أخته ذهبت إليه وقالت له لما تهرب عن رسول الله وهو في مكارمه وأخلاقه. فرجع إلى المدينة منه كان هرب من بلاده وراح إلى الشام لما وصلت خيول الصحابة إلى بلده ورجع إلى النبي فعلمه ومن جملة ما علمه قال له صلي كذا كذا وصم فإذا غابت الشمس فقل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود صم 30 يوما إلا أن ترى الهلال قبل ذلك. قال فأخذت خيطين من شعر أسود وأبيض واحد أسود واحد أبيض وقد أنظر فيهما ما يتبين لي. ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك قال يا ابن حاتم إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل ما دخل في الخيوط هذا إنما بياض النهار يعني طلوع الفجر وسواد الليل ظلمته هذا المقصود ما هو خيط تجيبه. وكان جماعة من الصحابة في البداية ظنوا ذلك وتأخر قوله تعالى من الفجر حتى يتبين لكم الخيط البيض من الخيط الأسود بس فظنوا أنه هذا فكانوا يجيبون الخيوط خيط بيض وخيط أسود يحطونهم عظم عنده وسادته يقوم في الليل إن كان تبين خلاص ما أدري وإن عاد ما تبين لون هذا من لون هذا يتناول الطعام. ولما قال له بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو نوي سادة قال تحت وساد يطع الخيط الأبيض قلوا سادك عريض يسع خيط النهار وخيط الليل ده الوساد حقك ايش من وساد معك. قال إنما ذاك من الفجر وأنزل الله بعد من الفجر فتبين المقصود لهم. وذكر أنه أبو ذر قال جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وقال أنا بيت عندك الليلة وصلي بصلاتك. قال لا تستطيع صلاتي ما بتقدر عليه صلاة طويلة ما بتطيق القيام هذا كله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يغتسل يستر بثوب وأنا محاول عنه ثم فاغتسل ثم فعلت مثل ما ذلك قمت اغتسل ثم قام يصلي قمت معه. يقرأ صلى الله عليه وسلم كثير في صلاته الخاصة هذا في الليل يقرأ جعلت أضرب رأسي الجدران من طول القيام التعب والنعاش، كله ينعش ويدق رأسه في الجدار مرة بعد الثانية، قال من طول صلاته. قلت قال له لا تستطيع صلاتي، قال له لا تستطيع، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أذن بلال للصلاة فقال أفعلت؟ قال نعم قد أذنت، أذن قبل الوقت قليل. قال إنك لا تؤذن إذا كان الصبح ساطعا بسمع، يعني الفجر الكاذب الأول هذا، وليس ذلك الصبح، ما هو الفجر الصادق الذي حرم من أجله، إنما الصبح هكذا معترضا. ثم دعا بسحور فتسحر، ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. ويقول جر بن حبيب سحرت ثم طلبت المسجد فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، دخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت من الغنم حقه، وبقدر سخنت، يعني وضع الطعام في القدر سخن، ما قال ادنوا فقل، قل إني أريد الصوم، قال وأنا أريد الصوم، فأكلنا وشرب. ثم أتينا المسجد فوقين صلى الله عليه حذيفة هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية، قال هكذا صنعت مع النبي وصنع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وبعد الصبح؟ قال نعم هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس. قالوا حملوها الجمهور على أن المراد بالصبح هذا الفجر الكاذب الصبح الأول، وأجمعوا على أنه بعد طلوع الفجر الصادق ما يجوز تناول شيء أبدا، وإن أوهمت بعض الروايات، بعضهم حملوا على النسخ، لكن عند التحقيق لا، ما أريد ذلك، ولم يكن مباحا إلى طلوع الشمس ثم نسخ، بل من البداية كان صوم من الفجر، وإنما على باعتبار أن الفجر الصادق هو ضوء الشمس، لأنه هو الذي يزداد حتى تطلع الشمس، وبدوه من أثر ضوء الشمس لأنها عادها ما برزت، فيكون الحق ما يحدث ضوء الشمس من هذه الأشفاق الأحمر والأصفر والأبيض، فالأبيض هذا لما يظهر هو ضوء الشمس، هذا معنى الشمس لم تطلع، يعني عاد ما مظهر ضوءها الذي هو الفجر الصادق المنتشر، الفجر الساطع ذا المستطيل هذاك ثاني ضوء غير ضوء الشمس، هذا كاذب لا يدخل به وقت، لا وقت صلاة ولا يحرم به الطعام، والثاني هذا هو الذي فتاتي الأشفاق، ولهذا بعد هذا الضوء الأبيض للفجر تأتي الصفرة، بعدين تشوف الحمرة الفجر والشمس طلعت وراء تنعكس بعدين عند الغروب، فلما تغرب الشمس يبقى الأبيض وتحته الأصفر وتحته الأحمر، فإذا غرب الأحمر أول ما يغيب الأحمر ويبقى أثر ضوء، إذا غرب الأحمر دخل وقت العشاء، ثم يغيب الأصفر والأبيض، يقول الأصفر والأبيض عشاء والأحمر مغرب، الأحمر مغرب، ولهذا يؤخذ منه أيضا أنه في الغالب سيكون الوقت والزمن بين مغيب الشفق الأحمر والأصفر والأبيض في الليل هو الوقت الذي يطلع فيه الفجر ويبدأ الأبيض والأصفر والأحمر، فإذا كان يغيب الشفق الأصفر الأحمر والأصفر والأبيض بعد المغرب بساعة وعشر بساعة وربع، فيكون بداية ظهور الشفق الأبيض في الصباح قبل إشراق الشمس بساعة وعشر ساعة وربع، على هذا القدر يجي هذا القدر، يقول غالبا يقول، وكذلك يقول حذيفة بن اليمان قال كان بلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتسحر وإني لأبصر ما وقع نبلي، قلت بعد الصبح قبل الصبح لأنها لم تطلع الشمس، هذا المراد. ويقول قلت لحذيفة أي ساعة تسحرتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، أي لم يظهر الفجر الصادق، فكان كثيرا ما يختم سحوره صلى الله عليه وسلم قبيل طلوع الفجر الصادق، فبعد أن ينتظر فيطلع الفجر الصادق يقوم يصلي ركعتي الفجر. ركعتي الفجر كما جاء في الرواية الأخرى. ويقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدينه بالصلاة، قال أبو أحمد وهو يريد الصيام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. محمد بن عبد الله بن الزبير يقول لأبو أحمد فدعا بقدح فشرب وسقاني ثم خرج المسجد للصلاة، أي وقت دخول الصلاة، فقام يصلي بغير وضوء يريد الصوم، يعني لم يتوضأ من الأكل. وعن أنس قال صلى الله عليه وسلم ذلك في السحر، يا أنس إني أريد الصيام فأطعمني شيئا، قال فجده بتمر وإناء فيهما بعدما أذن بلال، يعني الأذان الأول الذي هو طلوع الفجر الكاذب، قال يا أنس انظر إنسانا يأكل معي. قال فدعوت زيد بن ثابت، أجب رسول الله جاء، قال رسول الله إني شربت شربات سويك فأنا أريد الصيام، قال صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام، فتسحر معهم وصلى ركعتين، يعني بعد أن انتهى من السحر دخل وقت الفجر فقام وصلى ركعتين ثم خرج فأقيمت الصلاة. وعن ابن الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي عنه الرجل يريد الصيام والإناء على يديه ليشرب منه فيسمع النداء، قالوا هذا النداء الأول الذي هو عند طلوع الفجر الكاذب، النداء الأول. قال جابر كنا نحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب، لأنه عاد ما طلع الفجر الصادق، أما عند طلوع الفجر الصادق خلاص. وعن ابن عمر عن عبد الله رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن صلى ركعتين وحرم الطعام، أي بالأذان الثانية، وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقال لا يمنعنكم سحوركم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق، لا يغرنكم نداء بلال وهو البياض حتى ينفجر الفجر، أو قال يطلع الفجر، يعني الفجر الصادق. فالضوء الأول هذا الضوء الفجر الكاذب تعقبه ظلمة، ثم يطلع الفجر الصادق، هذا يزداد يزداد من الأبيض إلى الأصفر إلى الأحمر، بعد الحمرة تطلع الشمس بنفسها. وقال لا يمنعكم أذان بلال من السحور فإن في بصره شيئا، الشيئين هذا حدة وقوة، هذا اللي جاء فيه ابن مكتوم، وابن مكتوم أعمى سواء، اختلطت الروايات، أنه في وقت كان يؤذن ابن أم مكتوم قبل وبعدين يؤذن بلال، وفي أكثر الأوقات والسنوات كان بلال يؤذن الأذان الأول وابن مكتوم يؤذن وقت الفجر، لذا حتى جاء في بعض الروايات لا يمنعكم أذان ابن أم مكتوم، هذا باعتبار السنة اللي كان فيها يتقدم ابن أم مكتوم ويوكل بلال بالفجر. حتى جاء عن بعض الأنصاريات قالت كان بلال ياتي الى 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 فوق بيتي، قالت لي بيتي كان ارفع بيت في المدينه، يطلع فوق البيت ينظر، فاذا نظر الفجر اذن، اذن يؤذن، هذا في وقت من الاوقات كان بلال هو اللي يؤذن عند طلوع الفجر، بعد ذلك صار بلال يؤذن قبل، وابن مكتوم يؤذن مع طلوع الفجر. فكل واشرب واحد يؤذن ابن ام مكتوم، إن بلال لن يؤذن بليل، فقلوا شو بده يؤذن ابن مكتوم، قالت فلا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ورق هذا، لكن قالوا أن بين النزول والطلوع وقت، كيف الوقت؟ حتى يسع الأكل وغيره، كان بلال إذا أذن الأذان الأول مكث مدة الدعاء والذكر ثم يخرج، إذا خرج هذاك يتحرك من بيته في سرعة وقت إلى أن يصل ويقوم يؤذن بعد ذلك، فهذا معنى يطلع هذا وينزل، ما هو حاضرين ده عند ذا لا، اللي سيدنا إبراهيم إذا كمل الأذان يدعو الله تعالى ويذكر شيئا ثم يخرج، إذا خرج يبدأ ذاك يتحرك يخرج من بيته ويطلع، فهذا يقول بين ينزل هذا ويطلع هذا، ما هو ذا قد حاضر عند ذا يخلي ذا يطلع وذا ينزل، ما عاد في وقت السحور، بعدين إيش هذا الفائدة فكلوا واشربوا. إذا قلت ذي لو كان ذي ما يكمل الأذان ذا يدخل خلاص إيش فايدة أدخل نكل ونشرب أذان بينهم مكتوم، ولكن في وقت ما بين أذان بلال وما بين أذان أم مكتوم، فليس قوله تطلع هذا ينزل هذا أنه مباشرة، ولكن هذا يبقى يدعو الله ويذكره ثم يخرج وذاك يتحرك. ويمشي ويطلع إلى محل مرتفع من شان يؤذن. وقال إن ابن مكتوم ينادي بليل، فكل وشربة ينادي بلال. هذا شفت هذا الحديث بالعكس، لأنه في فترة من فاته، أو إن بلال يعني في وقت قال إن بلال ينادي بليل فكل وشربة ينادي ابن مكتوم، وكان يصعد هذا وينزل هذا، فنتعلق به نقول كما أنت أحدنت سحر، لكنهم وما يتأثر بكلامهم ويراقب الفجر ويأذن. وعن أنيسة يقول كان رسول الله إذا أذن ابن مكتوم فكلوا واشربوا، إذا أذن بلال فلا تأكل ولا تشربوا. قالت وإن كانت المرأة لا يبقى عليها من سحورها فتقول لي بلال أمهل حتى أفرغ من سحوري، يعني ما تستعجل وصبر حتى تأكد ما طلوع الفجر. هذا معناه ما هو معناه أن الأمر منوط بأذان بلال، بلال العلامة على أن الفجر قد طلع. ولما سئلوا كم بين فراغهما من السحور النبي وصاحبه ودخول المفصل، يعني دخول وقت الصبح، قال قدر ما يقرأ رجل 50 آية، فمقدار ربع ساعة تقرأ فيها 50 آية بالتوسط بقراءة المتوسطة 50 آية. فهذه ينبغي أن تكون ما بين إمساك الإنسان عن المفطرات وما بين طلوع الفجر. فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا المسجد فوقيم تسراكم. كم كان بينهما؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: يجب أيها الإخوان أن نلاحظ ونفهم أننا لم نخلق ولم نوجد في عالم الحياة الدنيا إلا لأمر عظيم أنبأنا الله عنه في كتابه العزيز بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليجعل الفتى العاقل هذه الآية في ذاكرته، وليخاطب نفسه كل حين بهذا الأمر الذي خلقنا الله له. قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي. ويجب أيضا أن نفهم منزلة الدنيا الآخرة بمجامع قلوبنا عند الله الذي خلقها، حتى نحط من شأنها ونعرف أنها متاع الغرور، وأنها كظل زائل، وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة. ضرب الله عز وجل هذا المثل فقال عز من قائل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال عز شأنه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا كانت الدنيا التي نتكالب على جمعها ونتفانى في محبتها ونتفاخر بها ونتكاثر إنما هي بهذه المثابة، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يغتر بها ولا يصرف نفيس أوقاته في جمعها، بل يكون متصفا بوصف الرجال الذين أثنى الله عليهم في قوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لا بأس من الاشتغال بالتجارة والبيع، ولكن لا يلتهي الشخص بذلك عن ذكر ربه وخالقه، ولا يصرف نفسه عما خلق له من العبادة، كيف وقد حذرنا الله أشد التحذير في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فلينظر كل فرد منا إلى هذا النهي الوارد بهذه الصيغة المخاطب به كل عبد مازج الإيمان قلبه وخالق لبه. فمن حق المؤمن أن يلتفت إلى هذا الخطاب وأنه من رب الأرباب ومسبب الأسباب، ثم لينظر ماذا جزاء من خالف هذا النهي. جزاؤه ما حكاه الله عقب هذه الآية بقوله: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا أظن عاقلا يرضى أن يكون من الخاسرين. فإذا لا ينبغي أن يلهيه ماله وأولاده عن ذكر الله. كيف لا يكون الإنسان دائما ذاكرا ربه وخالقه بلسانه وجنانه وهو يتلو قوله عز من قائل: اذكروني أذكركم. أفلا تحن نفوس المؤمنين إلى أن تذكر لدى هذا الرب الرؤوف الرحيم؟ وزد على هذا أن الله جل وعلا لما قص علينا بعض أوصاف المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار قص لنا من أوصافهم أنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن شأن المؤمن الصادق في إيمانه أنه لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله وقلبه مراقبا وخاشعا من خشية الله. ثم إنه من العيب الشائن أن يقوم الإنسان لمناجاة ربه وهو لما يفرغ قلبه من الوساوس الدنيوية. إن إذا أنصفنا وتفكرنا في أمرنا نجد أننا غير خاشعين في الصلاة ولا حاضرين، بل وصفنا كما قال سيدنا الحداد: أصلي الصلاة الخمسة والقلب غافل. وهذا أيها الإخوان من أعظم الأدواء التي تجب علينا المبادرة إلى إزالتها. فكما يبادر الإنسان إلى إزالة الأدواء الظاهرة في جسمه الصائر إلى التراب، يجب عليه المبادرة أيضا إلى مداواة قلبه وروحه. ما لنا لا نسعى بل ولا نتألم بل ولا نشعر أن بنا أمراضا وأدواء قلبية ودينية كشعورنا بها جسمية ودنيوية. إن من الواجب أن نتنبه لهذه الأدواء وأن نسعى في إزالتها بحسب الاستطاعة. إنا مأمرون بإقامة الصلاة، وإن روح الصلاة الخشوع والحضور فيها، وإن صلواتنا والحق يقال ليس فيها حضور ولا خشوع، فهي كجسد مجرد عن روح. وليس للمرء أيها الإخوان من صلاته إلا ما عقل منها كما ورد في الحديث الشريف.
الله أعلم. اللهم ارزقنا الحضور والخشوع، صف قلوبنا عن الأدواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم ونفعنا الله بكم وبألومكم وبألوم سائر الصالحين، آمين. ولم يروي البخاري في ترجمة وفد طيء غير حديث واحد، وهو ما روي بسنده عن عدي بن حاتم قال: أتينا عمر في وفد فجعل يدعون رجلا يسميهم، فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، أسلمت إذ كفروا، وأكبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي: فلا أبالي إذن. وفي رواية مسلم: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيء، حيث جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن كأنهم منتشر فيهم الكرم، منهم ذا حاتم أبو عدي، حاتم المشهور حاتم. ولكن لما جاءت صدقتهم كثيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم وزعها، بيضت وجه صلى الله عليه وسلم وجوه أصحابه صدقة طيء.
ومن شر الوفود وفاده عامر بن طفيل وأربد بن قيس، وكان قد تمالى على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما منعهم الله من ذلك ولم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل، قال عامر: لأملأنها عليك خيلا ورجالا، ولأربطن بكل نخلة فرسا. فجعل أسيد بن حضير يضرب في رؤوسهما ويقول: أخرجا أيها الهجرسان.
هجرسان، هجرس ولد الثعلب ولد القرد، يقول هجرس. أخرجا أيها الهجرسان، يرفعون صوتهم فوق النبي صلى الله عليه وسلم ويهددون: بنعمل وبنعمل، من شر الوفود هذا اللي وفدهم.
فقال له عامر: ومن أنت؟ فقال: أنا أسيد بن حضير. فقال: أحضير ابن سمك؟ قال: نعم. قال: أبوك كان خيرا منك. فقال: بل أنا خير منك ومن أبي، يعني بالإسلام. وقد سبق شيء من ذلك وخبر منيتهما في ذكر بئر معونة، والله أعلم.
لا إله إلا الله. عامر بن الطفيل وأربد بن قيس، وتمالأ على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعهم الله من ذلك. بعدين سألوا من النبي، بغوا أراضي وبغوا فلوس وبغوا ملك، ومنعهم صلى الله عليه وسلم، لم يجبهما إلى ما سأل. وقال له عامر: لأملأنها عليك، يعني الأرض والصحراء، خيلا ورجالا، بقاتلك وبحاربك، ولا أربطن بكل نخلة فرسا. وجعل سيدنا وسيد بن حضير يضرب في السم يقول: أخرج أيها الهجرسان. على ولد الثعلب ولد القرد قال اخرجوا. قال له عامر من انت؟ قال انا وسيد بن حذير. قال حذير بن سماك ابوك؟ قال نعم. قال ابوك كان خير منك؟ قال لا، بل انا خير منك ومن ابي بالاسلام اتباع النبي، انا امنت بالله برسوله، انا خير منك وخير من ابي، النبي ما ادرك النبي ولا اسلم. قال بل انا خير منك ومن ابي.
ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفود اليمن أرسالا، وفيهم قال النبي صلى الله عليه تعالى عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية.
وقال لك عندما وفد عليه وفد هامة من اليمن أصحاب سيدنا أبو موسى الأشعري، ألا تاكم أهل اليمن هم ألينوا قلوبا وأرقوا أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، في رواية والفقه يمان. فبيذكر عدد من أهل اليمن الذي وفدوا على سيد الوجود صلى الله عليه وسلم.
ورضي الله تعالى عنكم. قال المؤلف الله به علومكم وعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. لو كان قد أفطر عدوانا وعلقنا به الفدية فأخر القضاء فعليه لكل يوم فديتان، واحدة للإفطار وأخرى للتأخير، ولا تداخل لاختلاف الموجب. ورأيت فيما علق عن إبراهيم المروزي ترتيبه على ما لو أخر القضاء حتى رمضان حتى مضى رمضانان إن عددنا الفدية ثم فها هنا أو لا، وإلا فوجهان لاختلاف جنس الموجب.
هذا إذا قلنا أنه إذا أفطر عدوانا عليه قضاء وفدية كما هو مذهب الحنفية، فإذا كان كذلك عليه قضاء وفدية وقام أخر القضاء ياثم بكونه بغير عذر حتى جاء رمضان ثاني، فعليه قضاء وفديتان، فدية عن التأخير وفدية على القول بأنه يلزمه على العدوان أن يفدي.
وإذا أخر القضاء مع الإمكان ومات قبل أن يقضي، وقلنا إن الميت يطعم عنه فوجهان، أصحهما أنه يخرج من تركته لكل يوم مدان، أحدهما لتأخير القضاء والآخر لفوات أصل الصوم، والثاني ويحكى عن ابن جريج أنه يكفي مد. وأما إذا قلنا إن الميت يصام عنه فصوم الولي يحصل به تدارك أصل الصوم ويفدي عنه للتأخير. وإذا فرعنا على الأصح وهو إخراج مدين، فلو كان عليه قضاء 10 أيام فمات قبل أن يقضي ولم يبق من شعبان إلا 5 أيام، أخرج من تركته 15 مدا، 10 لأصل الصوم و5 للتأخير، لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء 5.
الميت إذا مات عليه صوم فيصام عنه أو يطعم عنه، فإذا أخر القضاء ومات قبل أن يقضي فيخرج عنه من تركته مد مشان التأخير، وإما أن يصام عنه اليوم مشان أجل فوات الصوم، وإما يخرج مد ثاني فيكون مدين عن اليوم. قال فلو أخر عليه 10 أيام من رمضان وآخر قضاها باقي 5 أيام من رمضان الثاني مات. نعم للحين لو كان صام ما عاد بيقص حصة لله 5 أيام، والخمس دي مؤخرة يقين، فعلينا نخرج 15 مد عن 10 أيام. ليش 5 دي في محلها؟ لأنه بدل أنه مات قبل أن يقضي، وخمسة لو قضى ما بيحصل إلا 5، الخمسة الثانية بتكون مؤخرة إلى ما بعد رمضان الثاني، فعليها إذن مدين فصارت 10 و5، 15 مد.
ولو أفطر بغير عذر وأوجبنا به الفدية وأخر حتى دخل رمضان السنة الثانية ومات قبل أن يقضي، فالظاهر وجوب 3 أمداد لكل يوم، فإن تكررت السنون زادت الأمداد. وإذا لم يبق بينه وبين رمضان السنة الثانية ما يتأتى فيه القضاء جميع الفائت، فهل يلزمه في الحال الفدية عما لا يسع الوقت أم لا يلزمه إلا بعد مجيء رمضان؟ فيه وجهان مشبهان: دماء إذا حلف لا يشربن ماء هذا الكوزي غدا فانصب قبل الغد، يحنث في الحال أو بعد مجيء الغد. ولو أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجيء رمضان السنة القابلة ليؤخر القضاء مع الإمكان، ففي جوازه وجهان كالوجهين في جواز تعجيل الكفارة عن الحنث المحظور
والمعتد ما يجوز.
فهذا شرح طرق ثلاثة الموجبة للفدية على ما فيها من الخلاف. وإذا أردت حصرها فقل: لا شك أن الفدية إنما تجب عند فوات الأداء، وإذا فات الأداء فإما أن يفوت القضاء أيضا، وهي في حق من مات قبل القضاء في الشيخ الهرم، أو لا يفوت، فإما أن يقع مؤخرا عن رمضان السنة القابلة وهو الطريق الثالث، أو لا يقع فتجب لفضيلة الوقت في المواضع المذكورة في الطريق الثاني.
الله أعلم.
عبد الله بن حسين بن طالب علي نفع الله بعلوكم صلى الله عليه وسلم أن قال: وفي الحديث إني لا أستغفر الله وأتوب إليه باليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحسب. قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عناء السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
قرابها ملأها.
وفي الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة في رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله، فوالله لا يظلم مؤمنا مؤمنا إلا انتقم الله تعالى منه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، ألا وهي القلب.
وهي القلب صلح الله أما قلوبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مزن السكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون. نفعنا الله بعلومكم وبعلوم سائر الصالحين آمين. وإلى أن قلتم: وقد قال الله لنا في الآية الأخرى بعد ذكر مسير الذي كان يضحك ويستهزئ على المؤمنين: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. فيجب أن تنصرف أفكار المؤمنين للعمل بما يثمر هذا الفوز العظيم. فالرضا فريضة، رزقنا الله القيام بهذه الفريضة على ما يحب، ومكننا في الرضا وأكرمنا منه بالرضا، الذي يزداد في كل لمحة ونفس أبدا زرمدا بلا انقطاع، اللهم آمين. واجعلنا من أسعد عباده المؤمنين بسماء ندائه في الجنات. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله أن يكرمنا بنصيب وافر مما جعل لخواص عباده من مناداته لهم بكريم الرضا والخصائص في معانيه العلا، آمين اللهم آمين. ولو سعيت من أقصى الأرض إلى أقصاها مشيا على رأسك إلى مجمع ينادى الحق فيه ويسأل ويدعى بهذا الدعاء لكان ذلك قليلا في حق هذه الدعوة. نسأل الله أن يقبلنا ويستجيب لنا ويكرمنا بما هو أهله.
آمين آمين والله أعلم. صلي وسلم عليه وعلى آله، يداوينا ويشفينا ويهنينا بفائضات جوده وما يرسله بواسطة هادينا معلمنا وداعينا عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، يبارك لنا في ذلك ويسلكنا شرف المسالك ويجيقنا لذة ما هنالك، يجعلنا من أهل تلك الحلاوة والذين ظفروا من الحب سبحانه وتعالى بصدق الإقبال عليه وصدق البجاة إليه وحسن التذلل بين يديه، وفر حظنا من بقية رمضان وأيامه ولياليه، واجعلنا عنده من خواص أهليه، يعطينا كل مسؤول، واجمعنا بسيدنا الرسول، ونيلنا غايات المامول، يدفع عنا كل هول مهول، زكي لنا النفوس والعقول، يختم لنا باكم الحسن وراضي عنا في لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.